السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بطلبة العلم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. معكم في هذه المادة، مادة السيرة، دكتور محمود الحفناوي الأنصاري، ماجستير في علوم الحديث من الجامعة الإسلامية، ودكتوراه في علوم الحديث من الجامعة الإسلامية العالمية، الماجستير من الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، والدكتوراه من الجامعة الإسلامية العالمية التي تعاقد معها المعهد، التي سوف نراكم فيها بعد سنة إن شاء الله في الدراسات العليا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. ومعكم في مادة السيرة، حيث أننا منهجنا في هذا العام يبدأ من صلح الحديبية أو وقعة الحديبية من كتاب الرحيق المختوم إلى نهاية الكتاب بإذن الله تبارك وتعالى. نتفق حتى نبدأ، نتفق حتى إيه نبدأ، احنا لسه في البداية عشان نبقى إيه حلوين مع بعض السنة كلها إن شاء الله. فهذه هي البداية، والإنسان بياخد اللقطة الأولى هي اللي تثبت في ذهنه. طبعا أنتوا أكابر في سنة ثالثة وباقي سنة واحدة على التخرج، فأنا أثناء المحاضرة لا أحب الحركة تماما، ولا أحب أن يتحرك أحد الطلبة من مكانه بدون إذن، ولا أحب أن يتكلم أحد بدون إذن. يرفع يده، فإن أذنت له تكلم، مش يرفع يده يرفع يده ويتكلم، لا، يرفع يده ولا يتكلم حتى آذن له. والله هذه هي الشروط، وهذه وهذا هو الاتفاق، آمين بها ونعمة. إن لم تعجبكم هذه الشروط وهذا الاتفاق، بإمكانكم تكتبون مذكرة وريحونا من الراجل ده، الله يريحكم. خلاص اتفقنا، اتفقنا، اتفقنا. طيب هذه المادة وهذه الواقعة أو الوقعة أو صلح الحديبية فيها من الفوائد التي لو تعلمناها لارتاحت قلوبنا واطمأنت الأفئدة وهدأت النفوس. السيرة النبوية ليست قصص نقصها عليكم، وليست عبارة عن مجموعة حكاوي، إنما نأخذ السيرة النبوية لنتعلم من حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. فنتعلم العقيدة من السيرة، نتعلم الفقه من السيرة، نتعلم القواعد نتعلم القضايا الفكرية من السيرة، نتعلم الحديث ومصطلح الحديث من السيرة، نتعلم التفسير ومواطن التنزيل من السيرة. فالسيرة هي حياة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوية وقبل الدعوة، 23 سنة من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عمر الدعوة الإسلامية بعد أن أوحي إليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي درس السيرة عندما نجلس في هذا الدرس نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نطوي 14 قرنا من الزمان ونصف تقريبا لنعود إلى حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فنعيش هذه الساعة في صحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في صحبة صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع هؤلاء الأطهار، مع هذه القلوب النقية، نتعلم كيف رباهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتربى على تربية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة من هذا الدرس وفي هذه العجالة. والدرس الأول كأي مادة هو درس للتعارف لا أكثر، فسوف نتحدث فيه بما يفتح الله تبارك وتعالى علينا، ثم بإذن الله تعالى تكون الدروس المكثفة من الحلقات القادمة بإذن الله. ولا تقولن لشيء فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، هذا إذا وافقتم على أن أستمر معكم، هذا إن وافقتم على أن أستمر معكم. وأحب أن أبشركم من باب بشروا ولا تنفروا، وافقتم أم لم توافقوا فأنا معكم. فالدرس الأول من هذه السيرة وقعة الحديبية في ذي القعدة سنة 6 من الهجرة في السنة 6، ولما تقدم التطور في الجزيرة العربية إلى حد كبير لصالح المسلمين، أخذت طلائع الفتح الأعظم ونجاح الدعوة الإسلامية تبدو شيئا فشيئا، وبدأت التمهيدات لإقرار حق المسلمين في آداء عباداتهم في المسجد الحرام الذي كان قد صد عنه المشركون منذ 6 أعوام. الآن بدأت الدولة الإسلامية تستقر، وبدأت الدولة الإسلامية تنتشر وتقوى، وأصبح لها شوكة، خاصة أنها خاضت في غزوات وحروب مع قريش ومع غيرها طوال 6 سنوات تقريبا، اللي هي 6 سنوات الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يعلو نجم الدولة الإسلامية، فأصبحوا يطالبون بحقهم في العبادة في بيت الله الحرام، والتمكين يأتي بالتدريج وبالأسباب التي أمر الله بها. أري النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وهو بالمدينة أنه دخل هو وأصحابه المسجد الحرام وأخذ مفاتيح الكعبة وطافوا واعتمروا وحلق بعضهم وقصر بعضهم، فأخبر بذلك أصحابه ففرحوا وحسبوا أنهم دخلوا مكة عامهم ذلك، وأخبر أصحابه أنه معتمر فتجهزوا للسفر. وأسأل الله أن يجمعني بكم في عمرة أو حج عاجلا أم آجلا، اللهم أمين بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين. استنفار المسلمين، واستنفر العرب ومن حوله من البوادي ليخرجوا معه، فأبطأ كثير من الأعراب وغسل ثيابه صلى الله عليه وسلم وركب ناقته القصواء واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم أو نميلة الليثي في رواية أخرى، وخرج منها يوم الاثنين غرة ذي القعدة سنة 6 من الهجرة، في بداية ذي القعدة في العام 6 من الهجرة، ومعه زوجته أم سلمة في 1400 رجل، ويقال 1500، ولم يخرج معه بسلاح إلا سلاح المسافر، السيوف في القرب، السيف في الغم في غمده. المسلمون يتحركون إلى مكة، وتحرك في اتجاه مكة، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره، أخذ الهدي معه صلى الله عليه وسلم وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه، لأن العرب كان عندهم يعني عادات ومواثيق، من ساق الهدي فهذا يقصد بيت الله، فإذا قصد بيت الله لا يتعرضون له، حتى قطاع الطرق لا كانوا لا يتعرضون لإيه؟ للحاج. فكيف بمن يمنع الحاج من الحج، بل يحرمه من الحج 10 أعوام لأنه أراد أن يحج. فهذا هذه مبادئ عند الكفار، كفار إيه؟ ها؟ قريش، كفار قريش وكفار العرب والجزيرة العربية عامة، من قلد الهدي لا يتعرضون عليه. فإذا هو إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قلد الهدي يريد أن يخبرهم أنه لا يريد حربا ولا قتالا، إنما قصد إيه؟ ها؟ بيت الله إيه؟ الحرام. حتى إذا كان قريبا من عسفان، وعسفان هذه قبل مكة بحوالي كم؟ كم كيلو؟ الدرس القادم نخبركم إن شاء الله. أتاه عيينة، أتاه عينه فقال إني تركت كعب ابن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش، الأحابيش اللي هم إيه؟ ها؟ من الأحباش، من الحبشة، وجمعوا لك مجموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهذا هديه صلى الله عليه وسلم، مبدأ المشورة كان يؤصله في الصحابة في كل موطن، كما مر عليكم في غزوة بدر، ومر عليكم في غزوة أحد، ومر عليكم في غزوة الخندق في السنة الدراسية الثانية من السيرة. مبدأ الشورى، الإنسان يعود نفسه على مبدأ الشورى حتى في شؤون بيته، يعلم أولاده وأبناءه وزوجه الشورى، ويستشير زوجه ويستشير أولاده فيما يخص أمور البيت وأمور المنزل. ما رأيكم؟ ماذا نطعم؟ ما رأيكم أين نذهب هذا الأسبوع؟ يعودهم على مبدأ الشورى. طيب اللي موافق على كذا يرفع يده، واللي فيأخذ مشورة. دعك من الكلام الذي تحفظه منذ زمن بعيد، مشورة المرأة تجيب 100 سنة الوراء، هذا كلام غير صحيح. في هذه الغزوة خاصة دون غيرها سوف ترى أمرا عجيبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمشورته مسلمة زوجه صلى الله، وهو من هو صلى الله عليه وآله وسلم، يؤصل مبدأ الشورى في كل موطن، مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، اللي هو إلا واحد إيه؟ يوحى، هو رسول الله المؤيد بنصر الله، المؤيد بتوفيق الله وتسديده له. فهو صلى الله عليه وسلم معصوم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يربي الصحابة على مبدأ إيه؟ الشورى، على مبدأ إيه؟ الشورى. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه، أترون نميل إلى ذرار هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم، فإن قعدوا أم يعني إحنا ندخل مع هؤلاء في حرب، أم ننحاذ ونبعد في طريق آخر. المواجهة دي لابد أن تكون مدروسة جيدا مع الأعداء في أي موطن في أي زمان، لابد أن تكون هناك دراسة دقيقة عند المواجهة. لك عدو، أولا شوف قدراتك أنت إيه وقدرة العدو بتاعك ده إيه. حتى لو في مشكلة مع جارك، أنت في قرية، أنت في حي وحدك، لا يوجد أحد من أبناء عمومك، هل تستطيع أن تحارب هذا الحي؟ بخلاف عندما تكون في وسط إيه؟ أبناء العمومة وفي أهلك وفي وسط قبيلتك، تمام؟ فلابد أن تكون فقه الموازنات ده مطلوب جدا في كل موطن وفي كل إيه؟ ها؟ مكان. حتى يعني فلابد أن احنا نتعلم فقه الموازنات، متى أواجه ومتى لا أواجه. كانوا يقولون زمان يموت بالحصرات الذي إيه؟ لا يدري إيه؟ العواقب، الذي لا يدري العواقب هذا يموت بالحصرات، الذي لا يعلم ماذا لو يموت بالحصرة. فالإنسان لابد أن إذا قدم على أي خطوة كانت ما كانت هذه الخطوة، لابد أن تكون هذه الخطوة مدروسة، ماذا بعد هذه الخطوة وماذا بعد هذه الخطوة. فلابد أن يكون أمام عينك ماذا لو فعلت كذا، ماذا لو فعلت كذا؟ مش لو السابقة، إنما لو إيه؟ للمستقبل. لو هذه لو فعلت كذا لكان كذا. لا، الماضي ده انتهى، لو باب من أبواب الشيطان وغيره، إنما ماذا لو في المستقبل؟ ماذا إيه؟ لو أنا تركت المعهد في سنة، في السنة الثالثة، إيه اللي حيحصل؟ المعهد حيوقف؟ ها؟ طلبة مش حييجوا عشان خاطر عيونك أنت بطلت تيجي؟ تمام؟ ما دخلتش الامتحانات، حنوقف الامتحانات عشان حضرتك أنت ما دخلتش الامتحانات؟ فلازم يبقى مدروس. ماذا لو؟ ها؟ ماذا لو تخلفت؟ ماذا لو تأخرت عن دروسك؟ ماذا لو؟ فلازم تبقى مدروسة الخطوات المستقبلية. شوف أنت لما ربنا من عليكم وبدأتم من أول لحظة في المعهد، الآن في سنة ثالثة، بيجي لك سنة وتخلص. غيرك اللي دخل معك يا أربع سنوات، لسه أربع سنوات انتهت. الأيام تمر أسرع من الأيام، ما فيه في هذه الأيام السنة كالشهر، والشهر كالأسبوع، والأسبوع كاليوم. فالإنسان يفكر في أي خطوة يريد أن يخطوها في حياته الدينية العملية غيرها، إذا أراد أن يخطو حتى في حياته الأسرية. ماذا يفكر؟ لو طلبت زوجتك منك الطلاق، لو راجل طلقني، لو أنت أخذت قرار أنت واقف ها وعملت راجل، طب أنت طالق خلاص، أنت بقيت راجل. بعد أيام تتحول هذه الرجولة لشيء آخر. لماذا؟ ها؟ لأنك لم تفكر ماذا بعد كلمة إيه؟ طالق. بتحبها؟ معك أولاد منها؟ حتخلي لك البيت على البلاط؟ ما فكرتش في الأشياء دي أنت أصلا، لا فكرت في القايمة ولا في النايمة ولا في العيمة، فكرت في أي حاجة. فأنت لما ما فكرتش بترجع تعيط، إيه شوفوا لي مخرج يا جماعة، أنا طلقت مراتي. طب وإحنا نعمل لك إيه؟ أنت طلقت، إحنا نعمل لك إيه؟ كان قبل ما تطلق تاجي تسألني أطلق ولا لا، لكن انت بتقول انا طلقت، ايش اسوي لك انا؟ ماذا اصنع لك؟ تمام. اذا فالانسان يفكر في اي خطوه يريد ان يقدم عليها، يفكر في حساباته جيده. المواجهه، ما انت مراتك الان بتقول لك طلقني، مواجهه، يا انت طالق لكن الامر ممكن يعدي بسهوله، انا راجل وابني راجل مش هطلقك، انتهى الموضوع، انتهى الموضوع، وحتقعد راجل ابن راجل بقيت عمرك. هتلبح حضرتك. إذن لابد من حسم كل قضية. لا نريد أن نقف كثيرا حتى ننتهي من منهج. فاستشار الأصحاب، أم تريدون أن أم هذا البيت؟ فمن صدنا عنه قاتلناه. فقال أبو بكر الله ورسوله أعلم، إنما جئنا معتمرين ولم نجي لقتال أحد، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فرحوا فراحوا. فمحاولة قريش صد المسلمين على البيت، لما وصل الخبر بقى لقريش قريش أن الصحابة يريدون بيت الله الحرام، وكانت قريش لما سمعت بخروج النبي صلى الله عليه وسلم عقدت مجلسا استشاريا قررت فيه صد المسلمين عن البيت كيفما يمكن. على طول اجتمع الأعداء مجلس في دار الندوة، نريد أن نصد هؤلاء عن البيت الحرام. فبعد أن أعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأحابيش سلك طريقا آخر، نقل إليه رجل من بني كعب أن قريش نازلة بذي طوى، وأن 200 فارس في قيادة خالد بن الوليد مرابطة بكراع الغميم في الطريق الرئيسي الذي يوصل إلى مكة. وقد حاول خالد صد المسلمين فقام بفرسانه إزاءهم يتراءى الجيشان، ورأى خالد المسلمين في صلاة الظهر يركعون ويسجدون، فقال لقد كانوا على غرة أو على غرة، فلو كنا حملنا عليهم لأصبنا منهم كثيرا. ثم قرر أن يميل على المسلمين في صلاة العصر ميلة واحدة. انظر عندما يحفظ الله جل وعلا رسوله ونبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأنزل الله على نبيه حكم صلاة الخوف ففاتت الفرصة على خالد. إذن هنا متى فرضت صلاة الخوف؟ هذا سؤال سبال. نعم، سنة 6 هجرية في عمرة الحديبية، الحديبية أو في صلح أو في وقعة الحديبية. فهذا سؤال مهم، متى فرضت، اكتب هذا السؤال، متى فرضت صلاة الخوف. تبديل الطريق ومحاولة الاجتناب عند اللقاء الدامي، يا سلام، أوقف مع هذه العبارة، تبديل الطريق ومحاولة الاجتناب عن اللقاء الدامي. يعني ايه اللقاء الدامي؟ سفك الدماء، النبي يحاول بشتى الطرق ألا يقع بأصحابه في اللقاء الدامي، وهم المؤيدون بنصر الله، وينزل جبريل وميكائيل والملائكة يقاتلون معه، وهو الذي ينصر على مسيرة شهر الرعب صلى الله عليه وسلم، يتجنب اللقاء الدامي على قدر المستطاع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان معه فرسان منهم الواحد بألف، منهم الواحد بألف. وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم طريقا وعرا بين شعاب مكة، وسلك بهم ذات اليمين بين ظهري الحمش في طريق على ثنية المرار، مهبط الحديبية من أسفل مكة، وطرق الطريق الرئيسي الذي يفضي إلى الحرم اللي هو مارا بالتنعيم، تركه إلى اليسار. فلما رأى خالد هذا الأمر قطر الجيش، يعني صار خلفه حتى خالفوا عن طريقه، انطلق يركض نذيرا إلى قريش. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم معه كم؟ 1400 وفي رواية، وخالد معه كم؟ 200. سهولة جدا أن 1400 يقضوا عليه 200، لكنهم لا يريدون، لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزعر عليه لا تزعرهم لا يزعر عليه قريش. كان بسهولة جدا، دول 200 مع ناس تريد الدنيا وناس تريد الآخرة، ناس تسعى للشهادة وناس تخاف من الموت، فرق شاسع. كان باستطاعته صلى الله عليه وسلم أن يقف هذا الموقف الدامي مع خالد ويقضي على خالد وأتباعه وأعوانه، لكنه سلك طريقا وعرا صلى الله عليه وسلم حتى لا يلقى خالد، ويتجنب اللقاء احنا نتكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع. وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بثنية المرار بركت راحلته صلى الله عليه وسلم، فقال الناس حل حل فحلت، يعني جلسوا أو نزلوا، فقالوا خلأت القصواء، خلأت القصواء. فقال صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. والحديبية تبعد عن مكة 20 كيلومتر تقريبا، بالضبط 20 كيلو متر على طريق مكة القديم، مكة جدة القديم، من طريق مكة ما زال المكان موجود إلى يومنا هذا، وما زال بئر الحديبية موجود إلى يومنا هذا، ورأيته بعيني وزرت هذا المكان مرارا وتكرارا. فالقصواء حبسها حابس الفيل، من الذي حبس الفيل؟ الله، فالله هو الذي حبس خلاص بركت القصواء لا تستطيع الحركة. من الذي أمرها؟ الله تبارك وتعالى. ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، ثم زجرها فوثبت به صلى الله عليه وسلم، فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء، على حوض قليل الماء، إنما يتبرده الناس تبردا أي يأخذون منه الماء القليل جدا. فلم يلبس أن نزحوه فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالذي فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا، يعني صدروا رحلوا. فالله أكبر، وهذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، سهم بس من كنانته صلى الله عليه وسلم أعطاه لهم فرموه في الحوض، وهذه من المعجزات الحسية لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونبع الماء في من أصابعه وغيره كثيرا جدا إن شاء الله. في واحد في آخر الصف رفع يده، الأسئلة بعد نهاية الدرس، تفضل حتى نستمر. بديل يتوسط بين رسول الله وقريش، ده رجل اسمه ايه؟ بديل. ولما اطمأن رسول صلى الله عليه وسلم جاء بديل ابن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة، وكانت خزاعة عيبة، عيبة يعني تقوم بدوره يعني ايه عيبة نصح؟ موضع سره، موضع ايه؟ سر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، فقال إني تركت كعب بن لؤي، نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العوذ المطافيل، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم نجئ لقتال أحد، ولكن جئنا معتمرين، وإن قريش قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم ويخلوا بيني وبين الناس، وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس في الإسلام فعلوا، وإلا فقد جموا، وإن أبوا إلا القتال فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لا ينفذن الله أمره. يبقى طالما في باب للصلح لا داعي للقتال، لا داعي للمواجهة، طالما أن هناك باب الصلح. يعني إيه صلح؟ الصلح بين أي طرفين لكي يكون صلحا لا بد أن يكون هناك تنازل من كلا الطرفين، وإلا لم يكن صلحا. مش ممكن لما تجي تقول لي حكم الشرع في المسألة هقول لك 1 2 3. طيب عايزين نتصالح على شيء، طب عايزين نتصالح على شيء، لو تصالحنا أصبح هذا التصالح برضه هو حكم إيه؟ الشرع، أنك تنازلت برضاك وهو تنازل إيه؟ برضاه. فطالما في صلح يبقى فيه إيه؟ تنازل. لا يمكن يبقى فيه صلح من غير ايه؟ تنازل. فلما انا اكون عندي مشكلة مع جار، مع اخي، مع شقيقي، مع شريكي، مع اي شيء، فاذا اردنا الصلح لابد ان يتنازل هو قليلا من جانبه، ها، وانا اتنازل ايه؟ حتى نصل لحل وسط. الصلح ده المقصود بايه؟ ها، حل وسط. فاذا اردنا الصلح لابد أن يكون هناك شيء من إيه؟ أما أنا أصمم وإنت تصمم لن نصل إلى صلح أبدا. لو صمم الرجل مع زوجته في مشكلة فأبت هي إلا عدم التنازل، وأبى هو أن لا يتنازل، وأبى أهل هذا وأهل هذه، وتركنا التنازل، هنصل لنتيجة؟ ها؟ يبقى في الآخر إيه؟ طلاق. فعشان يبقى فيه صلح لازم يبقى فيه ايه؟ تنازل من كلا الطرفين. طيب المواجهة لها ايه؟ أمور تأتي بعدها، نحسبها كويس وبعدين نواجه، ولا نتصالح الخسارة القريبة أحسن من ايه؟ المكسب البعيد، ولا احنا نخسر ايه؟ اللحمة والجلد والساقط. ينفع نخسر اللحمة والجلد والساقط؟ ها، واحد بيقول لي انت ليك 4 دروس في المسجد، ما تعطيش 4 دروس في المسجد، اعطي درسين وخطبة الجمعة. لا، يعطي الأربعة والخطبة يا ما اعطيش. هذا كلام يعني يصلح هذا يعني؟ طيب يا اخي بلاش تشيل 2 خليهم 3، حشيل واحد بس. لا هم معلش صمم خلاص اثنين اثنين ها، وخطبة الجمعة راح تلقى لا 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 ده أنا لو تنازلت الآن هياخدها على طول. لا 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 طيب أنا عندي فرصة في الدرسين دول أجيش عليه المسجد برواده تمام، لما أجي أعملها معي تاني ما أنا خلاص عرفت على عيبه، لما أجي أعملها معي تاني بعد شهرين جيشت المسجد برواده خلاص يا جماعة إيه أنا كانوا أربع دروس مش عارف بيجوا اثنين لي الله المستعان خلاص انتهى، قلت اللي عندي تمام، قلت اللي عندي لما أنا أقول اللي عندي خلاص يبقى. فإذا شوف أنا بواجه مين اللي قدامي ده معاه إيه وأنا معاي إيه. طيب هل أنا لو تنازلت عن شيء عن بعض حقي ها، واحد بيقول لي معاي ليو عند واحد مئة ألف ومعيش أي ورقة عليه ها، أديك وصل أمانة بخمسين ألف وتتنازل عن الخمسين ها وسلمك الفلوس بعد شهر، لا يجيب المية يا ملزمونيش يا ابن الحلال انت لك مية بس انا مش هديك الا خمسين، لا ده حقي من مات عندنا ماله شهيد يا ابن. طب وليه ها خذ الخمسين ربنا يدرك ما لا يترك ايه ما لا يدرك كله ها. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم آخر حاجة خلاها إيه ها القتال، قال أي شيء يطلبون فيه تعظيم حرمات الله تمام إيه اللي هيحصل سوف أجيبهم إليه. فحرمات الله مش كثيرة جدا، ومن أعظم حرمات الله احنا بنتكلم عن إيه صلح الحديبية. قال أبو ديل أي أستاذ أنا مشيت ولا مش باين أنا ها مش شايفني شايفني أنا ها تفضل أنت ما حضرتش الاتفاق، إحنا قلنا ما حدش يتحرك إلا بإذن ها وما يقومش مكانه إلا بإذن، فأنا آسف رجعت فيك عايز إيه بقى ها ولا نسيت ها ها تفضل لولا هذا ما خرجت. فقال أبو ديل سأبلغهم ما تقول، فانطلق حتى أتى قريش، إني قد جئتكم من عندي هذا الرجل وسمعته يقول قولا فإن شئتم عرضته عليكم. فقال سفهاؤهم كالعادة لا حاجة لنا أن تحدثنا عن كالعادة في كل زمان وكان لا تحدثنا عنه بشيء. قال ذو الرأي منهم هات ما سمع ما سمعته ده الحق. شوف الأول يمكن كلامي مش لا يا من ذاش. فقال فإن شئتم عرضته عليكم. فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته. قال سمعته يقول كذا وكذا. فبعثت قريش من يكرز ابن حفص. فلما رأه رسول صلى الله عليه وسلم قال رجل غادر. طيب هو رجل غادر، انظروا إلى فقه التعامل مع الناس كيف كان يتعامل صلى الله عليه وسلم مع الناس. قال رجل ايه غادر قابله ام رفض مقابلته مع علمه انه رجل خدت البالك. فانتبه احنا نتعلم يعني حتى لو الرجل الذي العدو ده غادر غاشم مخادع اسمع منه وقول له اللي عندي هات وخد. يبقى انا عارف انه غادر بس اتعامل معه بايه ها بحرص وحذر. فلما جاء وتكلم قال له مثل ما قال ايه لبديل واصحابه. فرجع الى قريش واخبرهم. بعد كده أرسلت بدأت الرسل تتواصل بين قريش وبين إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلوا إلى إيه حل. الآن مشكلة النبي صلى الله عليه وسلم مصمم هو وأصحابه على أداء العمرة، وقريش مصممة على عدم دخول البيت هذا العام بأي حال وبأي ثمن. يبقى ده مصمم وده مصمم، يبقى لازم يبقى في حل. ليه؟ وعشان يبقى في حل وسط لازم يبقى في تنازل، صح؟ يبقى لابد من ايه؟ ما انت لو ما تنزلتش النهاردة براحتك وبمزاجك وتحط الشروط اللي انت عاوزها، وانت الان في مصدر قوة، بكرة هتتنازل ايه؟ انت اللي بتقول مش انا. فرسل قريش بقى ثم قال رجل من كنانة اسمه ايه؟ الحليس ابن علقمة دعوني آته، يعني آته ابن أبي سفيان. قالوا ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن، يعني يعظمون ايه الهدي وما. فشوف ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم، يا سلام، أعظم سائس صلى الله عليه وسلم. الدنيا كلها تعلمت السياسة من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. دي سياسة، دي سياسة، سياسة النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج من هذه الأزمة الشديدة. كل واحد نتعامل معه حسب ايه؟ حسب ما، حسب اتجاهه، حسب فكره، حسب وضعه، تمام؟ قال فبعثوها له، واستقبله ايه القوم يلبون الله اكبر لبيك الله اكبر زيغين وساق الهدي، فرجع الى اصحابه دون ان يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السياسة، انظروا الى سياسة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يتعامل مع كفار قريش في هذا الموقف الصعب صلى الله عليه وسلم. فعاد ولم يتكلم بشيء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فرجع إلى أصحابه فقال رأيت البدن قد قلدت وأشعرت وما أرى أن يصدوا، وجرى بينه وبين قريش كلام أحفظه. هذا الراوي. فقال عروة ابن مسعود الثقفي إن هذا قد عرض عليكم خطة رشيدة. ده بقى ايه العاقل فيه، واحد من عقلاء قريش من أصحاب الرأي، يا جماعة الرجل ده عرض عليكم خطة رشيدة، ودعوني آته. فقالوا ايته، ما مش ليس الذهاب يعني عندما قريش أرسلته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما قال هذا الكلام لم تخونه قريش، ما قالوش أنت حتبعنا وكذا، أنت حتخننا، كيف ونحن قريش ونحن 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 ونحن، لم يأخذهم ذا العظمة، يريدون أن يصلوا إلى إيه حل، هم أيضا يريدون حقن الدماء قريش. فأتاه فجعل يكلمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحو من قوله لبديل. فقال له عروة عند ذلك أي محمد أرأيت لو استأصلت قومك، تكلم كلام ناس إيه حصيفة، صاحب رأي، صاحب رأي، صاحب حق، أنت لو قضيت على قومك، أرأيت لو استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى، يعني إن إيه قومك إيه، فعايز يقول له يعني أنت منهم وهم منك، هم أبناء عمومة وإخوانك في النسب وأنت من قريش وأنت من أبنائهم، وهؤلاء الذين معك إيه من هم أبنائهم، ولا جايين من دولة تانية ولا من مكان تاني، فلماذا فعايز يوصل معاه كلام رزين. لذلك نحن ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم منها للمستقبل القريب والبعيد. وإن تقل أخرى فوالله إني لأرى وجوها، شوف بقى إيه لغة التهديد، بيهدد هنا الآن، هو الأول تكلم كلامي هنا عايز إيه يعني خوف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إني أرى وجوها وأرى أوباشا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. فقال له أبو بكر أمصص بذر اللات. هذه كلمة عند العرب يعني كلمة شينة، كلمة عيد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعقد على أبي بكر، لأن هذه الكلمة هذا هو موطنها، ولم ينهه صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الكلمة لا تصدر من ضعيف لقوي، إنما إيه من قوي لضعيف. دايما الضعيف يبقى إيه خايف، يقول أي كلمة للقوي لحسن يضربه، ممكن القوي يفعل به الأفاعيل، لكن القوي يقول ولا نسيت أي كلام وأقبح الكلام. سألوا ما قبل 25 يناير، ويسمع الضعيف المسكين ولا يتكلم بكلمة واحدة، يسمع الضعيف المسكين ولا يتكلم بكلمة واحدة. لأن الآخر إيه؟ قوي. فدايما الكلمة القبيحة تصدر من إيه؟ من قوي المين؟ ولا تصدر من إيه؟ طيب يبقى لما يصدر هذه الكلمة أبو بكر معناه من إيه؟ طب تكلم في إيه؟ تكلم في إيه؟ فأنحن نفر عنه. لولا هذه كان في موقف ضار بين أخ كراكب في عربية، أخ ضعيف وأخ ثاني معه جالس طبيب يسمع، وأخ من البلطجية استضعف الأخ ده وقال له كلامه شديد، فالأخ الثاني أخ قوي أشار عليه بس بإشارة بس كده معينة تبين مصدر القوة، طبعا عشان الكاميرا مش هينفع نتكلم نعبر عن هذه الإشارة، الشاهد ما فتح هذا البلطجي فمه بكلمة حتى نزل. أحيانا تحتاج لبعض الكلمات إذا كنت في مصدر قوة. فأنحن نفر عن، فتعجب من جرأة هذا الرجل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال من هذا؟ ده مين؟ عروة. من هذا؟ من ذا؟ قال أبو بكر. قال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت عندي لم أجزك بها لأجبتك. وهذا درس عظيم في الوفاء من هذا الكافر، درس عظيم في الوفاء. أبو بكر له يد على عروة، هذه اليد لم يكافئه بها، له جميلة. لذلك الإمام الشافعي يقول الحر من حفظ وداد لحظة وجاء ودان بالجميل لمن علمه لفظة. الحر وفاء. والله العظيم ما أحوجنا في هذه الأيام إلى معاني الوفاء، ضاعت معاني الوفاء فيما بيننا. احتاج سان أزد إليك جميلا صغيرا كان أو كبيرا، لابد أن تحفظ له الجميل، لابد أن ترد هذا الإحسان بإحسان، ولا تقابل الإحسان بإيه؟ بإساءة. هذا له جميل عليك، هذا كافر يقول لأبي بكر، والآن موطن يعني خصومة،
موطن نزاع، موطن تصفية حسابات، ما هيش يعني. ولكن في هذا الموطن حفظ له الجميل. يا الله يا الله، انظر ماذا يحدث بين الشريك وشريكه، والصديق وصديقه، والتلميذ وشيخه، والرجل وزوجته، لا يحفظ لها جميلا قط. عند الخصومة بقى يطلع ليه، لماذا؟ قيل لأحد السلف أراد أن يطلق زوجه، قال لماذا تطلقها أنت؟ إيه الأسباب اللي حتطلقها من أجلها؟ قال هذا الرجل، قال ليس من المروءة أن أتحدث عن زوجتي. يا الله، 200 خط حطها تحت الكلمة دي. 200 ده مش رقم، ده رقم صعيدي، هو مش رقم في الحسابات. 200 خط تحت الكلمة دي، 10,000 خط تحت الكلمة دي. ليس من المروءة أن أتحدث عن عيوب زوجتي. يا يا، أين ما نسمعه في المشاكل الزوجية؟ فيش حفظ الوقت. فطلقها، قال ها طلقتها أنت الآن، ها لماذا طلقتها بقى؟ خلاص ما عادتش مراتك. ها قال ما لي ولزوجة غيري. السلام، جهة تتزوج رجل تاني، فكيف أتحدث عن عيوب زوجة رجل آخر؟ ليه؟ يا سلام، ما هذا؟ ما هذه الأخلاق؟ وفاء الكافر. هذا الكافر عروة رضي الله عنه وأرضاه، لأنه أسلم رضي الله عنه وأرضاه في هذا الموطن وكان على الكفر، يحفظ هذا الجميل لمن؟ لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما كلمه أخذ بلحيته. والمغيرة بن شعبة عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعله، يعني بمؤخرته يد السيف، يرفع يدك وإلا لن تعود إليك مرة أخرى. يا سلام، انظر كيف كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويفدونه بأنفسهم. وقال آخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع عروة رأسه وقال من ذا؟ قالوا المغيرة بن شعبة، فقال أي غدر، أو لست أسعى في غدرتك. وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم. يعني أنت نسيت إيه؟ أنت إنسان غادر، بيقول للمغيرة بن شعبة أنت إنسان إيه؟ غادر، أنت مشيت مع الجماعة وقتلتهم وأخذت إيه؟ ثم جاء وأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. يعني أقبل منه الإسلام، لكن المال ليه؟ لست منه إيه؟ في شيء. وكان المغيرة ابن أخي عروة. عروة من؟ يا سلام، عمه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه، يقول لعمه ها ارفع يدك وإلا لن ترد إليك مرة أخرى. الله أكبر، حق الحق أحق أن يتبع. فحد يبقى في مشكلة بينه وبين بين شقيقه وبين أخله في الله، فضل بين أخله في الله، وشقيقه هو الظالم يقف مع شقيقه ويظلم أخاه في الله. هذا رسول هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر الآن يعود عروة فيصور لقريش محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن عروة جعل يمرق أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم وعلاقتهم به. طبعا الصحابة كانوا أذكياء جدا، عارفين عروة ماذا يصنع، فبالغوا وفي تعظيم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الآن ده موطن إيه؟ ها؟ ما تصار قوة، ما موطن العزة، ده صراع بين الباطل والحق. ابن تيمية في موقف من المواقف قال أنا المكدي وابن المكدي وكذا، كان إيه؟ في موقف آخر قال من نصر الصن غيري، في موقف آخر مع خصوم قال من نصر السنة غيري. ففي مواطن نعظم فيها مشايخنا ونرفعهم مكانة عالية مع أنهم لا يحبون ذلك، لا في وفي مواطن لا تحتاج لهذا. إيه هذا تعظيم، لأن الله شيخنا فضيلة الدكتور أحمد حطيبة ربنا يحفظه ويرفع مكانته وسائر مشايخنا في عليين ويرفعهم في الدنيا والآخرة ويحفظهم في الدنيا والآخرة، أسأل الله أن يبارك لنا في أعمارهم ويحفظهم لنا، فحفظهم لنا حفظ لمنهجنا ودعوتنا وشبابنا. لا لما يجي تخطب الشيخ النهاردة في مسجد نور الإسلام ويتكلم بين طلابه، الطلاب ورواد المسجد يعلمون من هو فضيلته الدكتور، لكن إذا ذهبنا نعرف الدكتور في دولة أخرى في مكان آخر لابد أن نعطي الدكتور حقه لمن لا يعرفه مع أنه لا يحب ذلك. فإذا في الصحابة عظموا رسول صلى الله عليه وسلم، ثم إن عروة جعل يمرق أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم وعلاقتهم به، فرجع إلى أصحابه فقال أي قوم، من الحديث البخاري ومسلم، والله لقد وفدت على الملوك على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، لما لا وهو الطاهر صلى الله عليه وسلم. فذلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وقد عرض عليكم خطة رشيدة فاقبلوها. يا سلام، انظروا كيف يحبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما في خطبنا ومواعظنا إذا أردنا أن نتكلم عن محبة الصحابة لرسول الله نذكر كلام من؟ عروة رضي الله عنه وأرضاه، فهذا يثبت مدى محبة صحابة رسول الله لرسول صلى الله عليه وسلم، وموقف من؟ المغيرة، فهذا إن دل يدل على محبة المغيرة لمن؟ وكان يقول لعمه ما يقول، فهؤلاء هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي كف أيديه عنكم، ولما رأى شباب قريش الطائشون الطامحون إلى الحرب، دائما الشباب في صورة، شاب عنده قوة وعنده لا يقبل أي شيء، لكن الكبير في السن عنده إيه؟ خبرة، تمرغ في الحياة وتضرب في الحياة فاستفاد من دروس. الشاب لسه ما عندوش تجارب ولا عنده، فالشباب بيبقى عندهم حماس زائد عن غيرهم، لكن الكبير لذلك انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم متى بعث صلى الله عليه وسلم، في سنة 40، معظم الأنبياء كانوا يبعثون في سنة، فالإنسان إذا وصل إلى 40، هل تفكيرك لما يبقى عندك 40 سنة زي تفكيرك لما يبقى عندك 20 سنة؟ هل معالجتك لأي قضية في حياتك الدينية أو الدنيوية وانت عندك 20 سنة زي معالجتك للقضية دين وانت عندك 40 سنة، زي معالجتك لها انت عندك 60 سنة؟ لا شك انك استفدت من تجارب الحياة اللي مرت عليك، فتتعامل معها بروية اذا كبرت في السن. انت عندك مشكلة في اول سنة في الزواج، هتتعامل معها زي لما تبقى عندك مشكلة بعد 10 سنين من الزواج؟ يا شباب نمتوا؟ الناس اللي ورا معانا ولا ناموا؟ معانا صحيحين الحمد لله، يا رب لك الحمد. فاذا كل فالشباب قريش فكروا في خطة تحول بينهم وبين الصلح، لما رأى خلاص الزعماء مالوا للصلح، مالوا
للصلح، فكروا في خطة تحول بينهم وبين الصلح، فقرروا أن يخرجوا ليلا ويتسللوا إلى معسكر المسلمين ويحدثوا فيه أحداثا تشعل نار الحرب، يعني يقتلوا بعض القتلى من ويهيجوا الدنيا ويهيجوا الناس، لأن لما يحدث قتل خاصة إذا كثر هذا القتل بيبقى التنازل إيه؟ يعني في شيء من الصعوبة. هرضى لو احنا في معركة بين قبيلتك وقبيلة أخرى، تمام؟ القبيلة الأخرى قتلت منكم إيه؟ شاب. موضوع الصلح ده لازم الأول تهدى النفوس شهر اثنين ثلاثة، وبيبقى في مشقة في الصلح ده، يقبلوا الدية لا يقبلوها، يقبلوا الصلح لا يقبل، بتبقى فيه ليه؟ في إيه؟ يقول لك والدم. طب يا عم نتصالح، والدم طبعا يدم قتل بقى حضرتك. فخالد بن الوليد مع شباب قريش، العرب كانوا من أزكى الناس، يريدون نكاية، لأن لما يقتل من المسلمين مجموعة شباب أو قتلى يأبى المسلمون إيه؟ الصلح مع إيه؟ مع قريش، مع قريش، فالإنسان يكون عنده فطنة. فما بالك لو قتل من قبيلة رجلين أو ثلاثة أو خمسة؟ طيب نتصالح، خد الدية، أنا ما اقبلش العوض، قتل ولدي أقتل ولده، فبيبقى في شيء من الصعوبة، تمام؟ مع أن الحفاظ لو قبل الصلح هيتحافظ على إيه؟ ما أنت لو قتلت منهم هم إيه؟ اقتلوا منك وأنت تقتل منهم، وهلم جرة في طار بين العائلات يصل لإيه؟ لكم سنة؟ 40 سنة. عندنا طار في الصعيد بين العائلات يصل ل40 سنة و60 سنة و100 سنة. هؤلاء يقتلوها، مديننا بواحد لازم ناخد الواحد، ياخدوا الواحد التاني بدل واحد ياخدوا اثنين، اصبحت التانيين مدينينهم ايه، وهكذا. انا معي 5 اولاد، في جماعة بيقتلوني اقوى مني، قتلوا مني ولد، عايز اخد اطار الولدة، ابعت ايه الثلاثة عشان يتقتل الثاني، اتقتل الثاني عايز اخده ايه اطار الاثنين، ابعت الاثنين عشان يتقتل الثالث، ابعت الرابع عشان يتقتل ايه الاربعة. يا سلام على العقل. طب وانا بطالب بحق ايه الاول، مع اننا لو خدت دية الاول كنت حفظت على ايه، ما معيش الان الا ان انا انزل بنفسي يجيب حق الاربعة يحصل ايه ما تصلي بينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده عقل ايه خالد، احنا بنتكلم على موضوع ايه خالد بن الوليد، انظر الى ذكائه الى فطنته كيف يريد ان يتعامل مع القضية. خالد مع اصحابه، هو الشباب بقى ثورة شباب وحماس شباب، يلا نهجم عليهم ليلا، فجمعوا 80 رجلا. 80 ايه ها رجل. فلما جمعوا 80 رجلا اقبلوا على عسكر على معسكر ايه المسلمين، وارادوا ان يتسللوا، وكان هناك سلمة قائد الحرس اعتق لهم جميعا. ولا تزعل، فمحمد بن كان محمد بن مسلمة قائد الحرس اعتق لهم جميعا. ولا تزعل، قائد السرية خالد بن الوليد بمن معه من الشباب اعتق لهم جميعا. يا الله يا عم. انظروا بقى، ورغبة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح أطلق سراحهم، وهذا ذكاء من الرسول صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم. وفي هذا نزل قول الله جل وعلا هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من إيه بعد إيه أظفركم عليهم. وهذا موطن نزول هذه الآية، أين نزل قول الله جل وعلا وهو الذي كف أيديكم عنهم، وما سبب النزول، أين نزلت الآية ده سؤال، وما سبب النزول ده إيه سؤال تاني. عندك كده 3 أسئلة نظري، يجي لك 2 نظري و5 إيه صح وغلط، و5 إيه اختار من بين الأقواس، إن شاء الله في الدرس القادم نأتيكم بهم. إذن انظر إلى ذكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا أطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم إثارا للصلح، ولا يريد اللقاء الدامي. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أطلقهم صلى الله عليه وسلم جبنا خوفا؟ لأن قريش ممكن تجمع بقى 80 واحد المعتقلين دول، قريش تجمع نفسها ويريدون فك أسره 80، فتقوم الملحمة. ورسول الله بكل السبل صلى الله عليه وسلم يحافظ على دماء أصحابه، مع العلم أن المقتول من أصحاب رسول الله فين؟ ها؟ في الجنة. مع العلم أن المقتول من أصحاب رسول الله شهيدا في الجنة، مع العلم أن الملائكة تقاتل مع رسول الله، مع العلم أن رسول الله مؤيد به. وبعدين رسول الله مش أول جولة للنبي صلى الله عليه وسلم مع قريش، كان في جولة بدر وجولة أحد وجولة الأحزاب، كان في عدة جولات، فعرف مكانة القوم وقدرة القوم في القتال، عنده خبرة. ومع ذلك يحاول صلى الله عليه وسلم بكل السبل أن يتجنب اللقاء الدامي، يتجنب القتال، يتجنب إسالة الدماء، يتجنب إيه؟ لأن عند إسالة الدماء يتحكم في الإنسان العاطفة وليس العقل، وليس إيه؟ العقل. أنا ماسك سلاح وأخ وسلفي وملتحي ومعي معركة بين قبيلتي أنا وقبيلة أخرى، تمام؟ وماسك سلاح أنا، وأنا رجل طالب علم ورزين وعارف حرمة الدماء وكل شيء ده، ولا مش عارفه كطالب علم عارفه كل هذه الأشياء، وأن المسلم دم المسلم أيا كان في أي صف دم المسلم أعظم لزوال الدنيا بأسرها، كما في الحديث أهون على الله من إراقته دم المسلم، وعارف الحديث وحافظ. ففجأة واحد منهم هناك ضرب طلقة قتلت شقيقي الذي يقف بجواري، دور بعد كده على ايه؟ على عقلي بقى، دور بقى على علمي وطلب العلم اللي خدت فيه، دور عليه بقى ساعتها، ابحث عنه بقى يا روح ما بعدك ايه؟ ما هي لو ها لو الطلقة دي هافت من اخي كان اتت ايه؟ لما جاتش في اخويا ايه؟ خلاص بقى هتجي لي بقى الأدلة التانية المضادة بقى، من مات دون ماله فهو شهيد، من مات دون عرضه هتجي لي الأدلة الأخرى، تمام؟ والعاطفة هي اللي هتتحكم دون غيرها. فإذا الإنسان يتعلم من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى ذكاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ماذا صنع مع هؤلاء؟ أطلق سراحهم من أجل الصلح، والصلح خير لو كانوا يعلمون. فطالما في إمكانية لتعظيم حرمات الدماء لا حرج، لو في قبيلة بين قبيلة وقبيلة بين عيلتك وعيلة أخرى ودماء نتنازل نتنازل، طب الدماء اللي راحت نسأل الله أن يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم فسيح جناته، ليه؟ عشان أحافظ على إخواني الباقيين، عشان أحافظ على عيلتي، عشان أحافظ على قبيلتي، وإلا حندخلك إلى ما لا نهاية مع قوة غير متكافئة. وما أنا مثلا رجل من الصعيد، أهلي كلهم في الصعيد مثلا، بخلاف من أهله كلهم فيه في الإسكندرية التي أقطن فيها، فكيف واجه هؤلاء وأهلهم جميعا هنا وأنا أهلي جميعا هناك؟ كان أنا معي أخوي ولا ابن عمي ولا ولدي، إحنا كم واحد 10 20، طب ده معاه قبلته فيها 200 500 في 1000، فلازم أحسب المواجهة دي. فقتلوا مني ولدي، خلاص أقبل الدية وأحتسب ولدي عند الله جل وعلا حتى أحافظ على بقية أولادي وعلى إخواني. إذن نتعلم من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر لهذه للمرة الكام الثالثة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجنب فيها في هذه الموقعة اللقاء الدامي. كم يعني لما نقول هنا كم مرة تجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللقاء الدامي بينه وبين قريش. اذكرهم، يبقى الأولى بتاعت الأحباش، والثانية خالد عندما كان معه إيه مائتي فارس، وبرضو الثالثة دي إيه خالد لما كان معه إيه 80 إيه فارس. أثروهم ومع ذلك أطلقوا إيه،
مع العلم إن خالد جاي لي يقتل المسلمين، ربنا نجى المسلمين، اللي جاي ده قتلنا ما نقتله، مش البادي أظلم، مش هو اللي بدأ ولنا وبالغدر وجاي ليلا تمام، وأنا الآن قدرت عليه، طب إن استطعت أنا أصفح للصالح العام ما المانع؟ إيه ما المانع؟ نكتفي بهذا القدر، لأن قصة عثمان بن عفان فيها من الدروس والعبر الشيء الكثير بإذن الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.